الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسوله. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال
الإمام البخاري
رحمه الله:
كتاب القدر.
نعم،
كتاب القدر. ومسألة القضاء والقدر هي في الحقيقة من أهم المقاصد في الشرع، والإيمان بالقدر هو قطب رحى التوحيد ونظامه، كما قال ابن عباس: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله سبحانه وكذب بالقدر كان تكذيبه القدر نقضا للتوحيد، ومن وحد الله وآمن بالقدر كانت العروة الوثقى التي لا انفصام لها، فهو ذروة الإيمان، كما قال أبو الدرداء، وهو أحد أركان الإيمان الست، ويرجع أو ترجع جميع الأعمال إلى الإيمان بالقدر. فبالقدر والحكمة ظهر خلق الله وشرعه، ومما يدل على أهميته كثرة وروده في نصوص الشرع التي بينت حقيقته وأوجبت الإيمان به، وما رتبت على الإيمان به من عظيم الثمرات في الدنيا والآخرة، وما رتبت على الكفر به والضلال في فهمه من الشقاء والعذاب في الدنيا والآخرة. فقد قال ابن عباس: ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإيمان، عياذا بالله. ولذلك كانت من وصية عبادة بن الصامت لابنه، قال: يا بني، إن مت ولست على ذلك دخلت النار، يعني على الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر من الأمور التي يعرفها العرب في جاهليتها قبل إسلامها وفي إسلامها، كانت تعتقد القدر ولم تكن تنكره، كما قال ثعلب ومن أئمة اللغة القدامى، يقول: لا أعلم عربيا قدريا، ما في العرب إلا مثبت للقدر خيره وشره، من أهل الجاهلية والإسلام، وذلك في أشعارهم وكلامهم كثير بين. ولكن سبحان الله، مع ذلك الشياطين تجتال الناس عن دينهم وفطرتهم التي فطرهم الله تعالى عليها، ولما كانت هذه المسألة من مسائل الغيب فهي موقوفة عن الخبر عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، كالأسماء والصفات وأفعاله سبحانه وتعالى وخلقه وأمره، كل ذلك راجع إلى النصوص، ليس لأحد أن يتدخل فيها بعقله، بل إن هذا القدر هو سر لله عز وجل لم يطلع عليه أحد من خلقه. فأسعد الناس بالصواب فيه من تلقى ذلك من مشكاة الوحي المبين، ورغب بعقله وفطرته وإيمانه عن آراء المتهوكين وتشركات المتشككين، وتكلفات المتنطعين. ومن صبر النصوص نصوص الكتاب والسنة وجد ذلك والله الحمد مبينا أتم بيان عن الله ورسوله ثم عن أصحابه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم التابعين لهم بإحسان الذين اقتصوا طريقهم واهتدوا بهداهم، فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فالهداية كل هداية في اتباع السلف في كل شيء، ومن أعظم الأمور أمر عقيدة القضاء والقدر. ولا تصور كثير منا أهمية هذه العقيدة، ثم إن بعض من كان في الجاهلية كان عنده خلل في العقيدة، وكل وبعض من كان مشركا كان عنده خلل في هذه العقيدة، لذلك كانوا يحتجون بالقدر، وكان فيها فيهم شيء من القول بالجبر، كما قال بعضهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. ثم تبعهم على ذلك مجوس هذه الأمة وهم القدرية، أخذوا شيء من هذه العقائد أو جاءتهم هذه بعض هذه العقائد من المجوس. المجوس كانوا يعتقدون أن في الكون كم إله؟ إلهين، إله للخير وإله للشر، وكذا القدرية يعتقدون أن الخير من الله عز وجل والشر من الناس، وأن الخير والشر ليس من الله عز وجل. ونبغ بعضهم وبدأ بعضهم في أو بدأت ظهور هذه البدعة في زمن أو في أواخر زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث ابن عمر كان رجل أو أناس يعتقدون أن الأمر أنف وأن يعني الأمر مستأنف، فمن شاء هدى نفسه ومن شاء ضلها عياذا بالله، فأثبتوا في ملكه ما لا يشاء وفي مشيئته ما لا يكون. ثم جاء خلفهم وهو المعتزلة فقرروا ما أسسه أولئك من نفي القدر وسموه عدلا، وزادوا عليه نفي صفاته سبحانه وحقائق أسمائه وسموه توحيدا، فهذا عدلهم وذاك توحيدهم عياذا بالله. ثم نبغت طائفة أخرى في المقابل لهذه الطائفة تسمى الجبرية، فنفت فعل العبد وقدرته واختياره، قالوا أن العبد ليس له قدرة وليست له مشيئة ولا اختيار، وقالوا بأنه مجبور على الطاعة والمعصية، وأنه غير ميسر لما خلق له، بل هو مقصور مجبور. فيقول شيخ الإسلام تيمية قال قسم يجعلون أنفسهم هي الخالقة الحادثة للحسنات والسيئات، وأن نعمة الله الدينية على المؤمن والكافر سواء، وأنه لم يعطي العبد قدرة واحدة تصلح للضدين، وليس بيد الله هداية خاصة بها مؤمن أو طلب منه بقول العبد اهدنا الصراط المستقيم، وأنه لا يقدر على هداية ضال ولا إضلال مهتدي، فهؤلاء القدرية المجوسية. وقسم يسلبون العبد اختياره وقدرته ويجعلونه مجبورا على حركاته من جنس حركات الجمادات، ويجعلون أفعاله الاختيارية والاضطرارية من نمط واحد. يقول أحدهم إن جميع ما أمر الله به ورسوله فإنما هو أمر بلا بما لا يقدر عليه ولا يطيقه، بما لا يقدر عليه ولا يطيقه، فيسلبونه القدرة مطلقا إذ لا يثبتون له قدرة واحدة. فهذه المقالات وأمثالها من مقالات الجبرية والقدرية الذين أنكر قولهم كما أنكر قولهم كما أنكر قولهم الأولون أئمة الهدى مثل عبد الرحمن بن عمرو الأوزعي وسفيان الثوري وزبيدي وعبد الرحمن المهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم. يقول فإن ضموا إلى ذلك إقامة العذر للعصاة بالقدر وقالوا إنهم معذورون لذلك لا يستحقون اللوم والعذاب أو جعلوا عقوبتهم ظلما فهؤلاء كفار، كما أن من أنكر علم الله القديم من غلاة القدرية فهو كافر، وإن جعلوا ثبوت القدر موجبا لسقوط الأمر والنهي والوعد والوعيد كفعل الإباحي المباحية فهؤلاء أكثر من اليهود والنصارى من جنس المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشرك ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فإن هذا القول يستلزم طي بصات كل أمر ونهي، وهذا ما يعلم بالاضطرار من العقل والدين أنه يوجب الفساد في أمر الدنيا والمعاد. يقول وقسم هو شر الأقسام كما قال ابن الجوزي، قال أنت عند الطاعة قدري وأنت عند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك مذهبت به، فهؤلاء شر أتباع الشيطان، وليس هو مذهبا لطائفة معروفة لكن هو حال عامة المحمولين عن الأمر والنهي. وتراه إذا أصابته مصيبة بفعل العباد أو غيرهم لا يستسلم للقدر، وتراه إذا ظلم نفسه أو غيره احتج بالقدر، وإن ظلمه غيره ظلما دون ذلك أو توهم أنه ظلمه أحد سعى في الانتقام من ذلك بأضعاف ذلك. وخلاصة الكلام يا أخوان على القدرية والجبرية ما ذكره الشارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي، قال فكل دليل صحيح يقيمه الجبري فإنما هو يدل على أن الله خالق كل شيء وأنه على كل شيء قدير، وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار، وأن حركات الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار. وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة، وأنه مريد له مختار له حقيقة، وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق، ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته. فإذا ضممت مع ما كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى فإنما يدل على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال، وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم، ويستفاد من ذلك ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخر. وقد ضل في أبواب القضاء والقدر كثيرون من أهل البدع من أمثال الروافض والباطنية والملاحدة والفلاسفة والكهنة وغلاة المتصوفة والكرمية والأشاعرة والماتريدية والإباضية ومن شابهها من طوائف الخوارج، كل هؤلاء لهم تجد لهم كلام كمسألة الكسب، وهي مسألة وهمية. على كل حال أهل السنة والجماعة يؤمنون والله الحمد بجميع النصوص، وهم وسط لم ينحرفوا إلى لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فهم وسط قد أخذوا بجميع النصوص. أما القدرية فأخذوا بنصوص، وأما الجبرية فأخذوا نصوص أخرى في مقابل هذه النصوص، وأما أهل السنة فجمعوا بينها، فكان مذهبهم الحق بإذن الله. فتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. إذن علم الله سبحانه وتعالى كتابته لكل شيء في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا العلم والكتابة، هذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وفي مواضع من كتاب الله تفصيلا. فقد كتب الله في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره ولاة القدرية قديما ومنكروه بعد ذلك قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه من خير وشر. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباد الكفر، ولا يحب الفساد. قال زيد بن أسلم: ما أعلم قوما أبعد من الله تعالى من قوم يخرجونه من مشيئته وينكرونه من قدرته. قال الحسن البصري: من كذب بالقدر فقد كذب بالحق، إن الله قدر خلقا وقدر أجلا وقدر بلاء وقدر مصيبة وقدر معافاة، فمن قد كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن. والعباد هم فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. والعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خلقهم وخلق قدرتهم وإرادتهم. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجونه عن أفعال الله وأحكامه. إن العبد فاعل حقيقة وله مشيئة وقدرة. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذه يعني عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر. فمن قول أهل السنة أن ما لا يدركه العقل فمن حقه التوقيف وتفويض علمه إلى الله تعالى وترك الخوض فيه، ولا نقول إنه يعرض على ميزان العقول، فإن استقام قبل وإلا طرح. فهذا مذهب من يبني دينه على المعقول. فأما من جعل أساس دينه الاتباع فإنما طريقه ما بيناه، فقد قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا به علما. طيب، ما الحكمة في خفاء القدر عنا؟ الناس لا يعرفون هو مآلهم إلى الجنة أو إلى النار. ها؟ نعم، أولا عرفنا أن سبيل معرفة هذا الباب هو الكتاب والسنة دون القياس ودون العقول مجرد. فمن عدل عن التوقيف في هذا الباب ضل وتاه في بحار الحيرة ولم يصل إلى ما تطمئن إليه القلوب، لأن القدر سر من سر الله تعالى وعلم من علمه حجبه عن عقول البشر ومعرفهم لما علم من الحكمة سبحانه وتعالى. وسبيلنا في هذا أن ننتهي إلى ما حد لنا فيه وأن نتجاوز ما وراءه، فالبحث عنه تكلف والإقحام فيه تعمق وتهور. وجماع هذا الباب كما ذكرنا أن يعلم أن الله تعالى طوى عن العالم علم ما قضاه وقدره على عباده، فلم يقضي عليه نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا إلا ما شاء سبحانه وتعالى، لأنه خلقهم ليتعبدهم ويمتحنهم، فلو كشف لهم عن سر ما قضي وقدر لهم وعليهم في عواقب أمورهم لافتتنوا وفتروا عن العمل واتكلوا على مصير الأمر في العاقبة، فيكون قصارهم وغايتهم عند ذلك أمن أو قنوط، إما أمن وإما قنوط. فإذا عرف الرجل أنه صائر إلى النار هل سيجتهد؟ سيقنط من رحمة الله وانتهى الأمر، بل يعود في الأرض الفساد، خلاص خلينا نفجر ونأخذ كل ما عندنا من متعتنا، رايح النار رايح النار في المال. ولو عرف أنه طائع وداخل الجنة خلاص. اليوم نحن يعني ما اطلع أحد على ذلك، ومع ذلك الناس مرجئة، الناس فيهم إرجاء، بعض الناس يعني فيهم إرجاء، خلاص نقول مجرد سمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا إله إلا الله دخل الجنة، الحمد لله موحد مسلم ويكتفي بهذا. كيف لو أطلعه الله أنه داخل الجنة، ماذا سيكون؟ فهذا طبعا ففي هذا سقوط لكثير من العبادات تسقط إذا عرف ذلك. نحن ذكرنا أن العبد المؤمن يسير كالطائر بجناحين، ما هما؟ خوف ورجاء. فإذا كان هو آمن من النار وإنه عارف أن داخل الجنة، هل سيكون عنده رجاء في شيء؟ خلاص داخل الجنة ما يحتاج. هل يخاف من شيء؟ لا، هذا إبطال لهذه العبادات. فمن لطف الله سبحانه وتعالى بعباده أن حجب عنهم علم القضاء والقدر، وعلقهم بين الخوف والرجاء والطمع والوجل، ليبلو سعيهم واجتهادهم ويمتحنهم، وليميز الله الخبيث من الطيب، ولله الحجة البالغة. هذه العقيدة يا إخوان لها ثمرة عظيمة، ثمار كثيرة وفوائد كثيرة جدا. فهي من أهم ثمار هذه العقيدة عقيدة القضاء والقدر، أن يقوم العباد بهذه العبادة العظيمة التي أمر الله تعالى بها، والإخلاص لله تعالى في الأعمال، والاستعانة بالله والاستعاذة به والاستقامة على منهاجه خوفا من الضلال والإزاغة. يعلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأن كل شيء بقدر، وأن الله يكتب، وأن الله على كل شيء قدير. فتجده يطلب من الله دائما ويلجأ إلى الله في الاستقامة على أمره وتوحيده، وتثمر كذلك التوكل على الله تعالى والدعاء له، إن الدعاء يرفع القدر لعلمه بأنه مقدر، أن كل شيء بقدر، ومن الدعاء من القدر، فيدفع القدر بالقدر لإيمانه به، ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. لذلك يقوم متوكلا فقط، يعني متخذا بالأسباب، ويجعل باقي الأمر على الله سبحانه وتعالى، لا يفعل الشيء وهو متعلق بهذا السبب، لأنه يعلم مهما حاول ومهما اجتهد أن القدر نافذ. فإذا دخل في الجهاد هو داخل وعنده يقين بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، لابد. فلذلك يسير متوكلا على الله سبحانه وتعالى بكل ثقة، لا يخشى ولا يخاف أحد إلا الله سبحانه وتعالى. هذا من تمام عقيدته وإيمانه بالقضاء والقدر. فتثمر أيضا هذه العقيدة الثقة والرضا والقناعة، كما جاء عن بعض السلف في تأويل قوله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة، قال: الرضا والقناعة. فإن من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة، ومن فاته حظه من الرضا امتلأ قلبه بضد ذلك واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه. قال بعض الصالحين: إنه لتكون لي الحاجة إلى الله فأسأله إياها فيفتح الله علي من مناجاته ومعرفته والتذلل له والتملق بين يديه ما أحب معه أن يؤخر عني قضاءها أو يؤخر عني قضاءها وتدوم لي تلك الحال. فهذا يعني في الحقيقة هذه العقيدة تثمر أشياء عظيمة جدا، بل يمكن أن نقول كل منازل العبودية لا بد أن يصحبها الإيمان بالقدر. فتثمر التذكر والاعتصام به سبحانه، والخوف والإشفاق والرهبة منه، لأن الأمر بيده، والمراقبة والخشوع والإخبات والزهد والتبتل والرجاء والرغبة والصبر والاحتساب ومواجهة الصعاب، كما تثمر الشكر لله تعالى على نعمه، لأنه يعلم أن هذا من الله ليس من نفسه، إنما هذا توفيق من الله عز وجل للطاعات، فيشكره فيكون دائما في حال من أعظم الأحوال، يعني أعلى منازل العبودية لا يصل إليها العبد إلا إذا كان عنده هذا الإيمان بالقضاء والقدر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن القلب لا يحزن، إن العين لا تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، فلا يجد عنده تسخط أبدا على شيء من أقدار الله، فيصبر الصبر الجميل ويحتسب عند الله سبحانه وتعالى. كذلك تخرج الهوى من القلب، فالراضي عن الله هواه تبع لمراد الله، وتحقق كذلك هذه العقيدة التوحيد ومفارقة الشرك لمعرفتها، معرفة النفس أن كل شيء من الله، فلا يقرب إلا الله سبحانه وتعالى، لا يسأل إلا الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لأنه من الله، ليس لأحد أن يأتي لك به، لا يضر ولا ينفع إلا الله سبحانه وتعالى، وكل شيء عنده بمقدار، وأنه هو الذي يقدر، هو الذي يعطي، هو الذي كل شيء عنده، فلا يطلب من أحد سوى الله سبحانه وتعالى. كما تثمر كذلك قوة الإيمان وزيادة الإيمان وتذوق حلاوة وطعم الإيمان وبلوغ حقيقة العلم بالله عز وجل. قد جاء في الحديث: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي، ذاق طعم الإيمان. وقال عبادة بن الصامت لابنه: إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا علم العبد أن رضاه عن ربه سبحانه وتعالى في جميع الحالات يثمر رضا الرب سبحانه وتعالى عنه، فإذا رضي عن ربه مثلا بالقليل من الرزق ويعلم أنه مكتوب وأرزاق مقسومة، ورضي بما قسم الله سبحانه وتعالى، رضي الله عنه بالقليل من العمل، كما تثمر كذلك الصدق، لا يخاف شيئا، لا يخاف شيئا، يخاف من أي شيء، كل شيء بيد الله، فلذلك أصدق، والذكر والتعظيم له سبحانه. وأعظم التعظيم وأعظم الذكر الذي يكون في القلب، الذي يكون نابعا من القلب، يعني يذكر الله سبحانه وتعالى بلسانه وقلبه يستشعر هذا التعظيم والتسبيح والتقديس له سبحانه وتعالى، فقلبه مطمئن بالأقدار وباله يشعر براحة البال، باله مطمئن. لذلك قال عمر بن عبد العزيز: ما أصبحت أو أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر. كما أن السخط باب الهم والغم والحزن وشتات القلب وسوء الحال والظن بالله بخلاف ما هو أهله، هذا إنما يأتي من عدم أو من ضعف الإيمان بالقدر، وأن الإيمان بالقدر يخلصه من ذلك كله ويفتح له باب جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. لذلك كان بعض السلف بعض الصالحين يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. فيكون الرضا وشعور العبد بطاعته لله سبحانه وتعالى هو يعني كل ذلك من ثمرات الإيمان بالقدر. ففي الحقيقة يغرس في النفوس المحبة والفرح والسرور والأنس به تعالى، فلا يكون قلبه متعلق إلا بالله، لا يكون متعلقا إلا بالله سبحانه وتعالى، فيعلم أن هداية القلب من الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يفرج الكروب من الله سبحانه وتعالى، يذهب الحزن من النفوس من هو الله سبحانه وتعالى، فيلجأ إلى الله دائما. لذلك قال ابن مسعود: إن الله تبارك وتعالى بقصده وعلمه جعل الروح والراحة والفرج في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. كما أن هذه العقيدة تنزل في القلب السكينة، وتثمر كذلك ألا يعجب المرء ولا يفخر على غيره بشيء. لماذا؟ لعلمه أن ذلك ليس منه، هذا من فضل الله ومن كرم الله وبقدر الله، ليس بحوله ولا قوته. الطاعة والخير والمعروف هذا من كرم الله ومن فضل الله ومن مشيئة الله، فلذلك على أي شيء يفخر؟ يفخر ويصيبه العجب إذا علم أن ذلك من نفسه، ولكنه إذا علم أن ذلك يمكن أن لا يكون وفي لحظة يمكن أن يسلب هذه النعمة، وأن الله سبحانه وتعالى هو المتفضل عليه بها، فلا شك أنه لا يفخر ولا يعجب بعمله. فإن الرضا بالقدر يخلص العبد من مخاصمة الرب تعالى كذلك في أحكامه وأقضيته، فأصل مخاصمة إبليس لربه من عدم رضاه بأقضيته وأحكامه، قال: أنا خير منه، لم يرضى عن الله سبحانه وتعالى لا بقدره ولا بشيء شرعي. ومن ذلك كذلك أن حكم الرب تعالى ماض في عبده، وأن قضاؤه عدل، كان في الحديث: ماض في حكمك عدل في قضاؤك، ومن لم يرضى بالعدل فهو من أهل الظلم والجور. ومما تثمر هذه العقيدة كذلك علو الهمة والحرص على الخير والجد بهمة وعزيمة، والشجاعة والجرأة والإقدام، لا يخاف، مجاهد، يأمر المعروف عن المنكر، لا يخاف أحدا، كل شيء بقدر، لا يبالي، ولا يكون عنده خمول ولا خوف ولا انهزام، ولا عنده قوة نفس والصدع بالحق. ماذا سيفعل هذا؟ عبد مملوك لا يملك شيئا، كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. لذلك لما علم الكفار والمستشرقون وأذناب المستشرقين أن عقيدة القضاء والقدر هي من أهم العقائد التي سلف عروش الكفر، عملوا على إضعافها في نفوس المسلمين، بل أذاعوا بين الناس وألفوا كتبا وكتبوا مقالات يثبتون فيها أن سبب تخلف المسلمين هي عقيدة القضاء والقدر. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فإنما يسمونه تخلفا هو في الحقيقة هو عين عزة الإسلام والمسلمين. لذلك أذهلهم الكفار، أذهلهم ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحسن التوكل على الله والإيمان بالقدر. ولما كان المسلمون الأوائل كانوا على إيمان كامل بهذه العقيدة، فكنت ترى العجب العجاب وهم قد أصابهم الهلع والخوف والجزع لما رأوا هذه القلوب الثابتة وهذا الاطمئنان التام في مواضع القدر. لذلك يقول الشيخ عبد الله بن زيد المحمود رحمه الله قال: لقد اندفع المسلمون بصحة عقيدتهم في أوائل نشاطهم في القرون الأولى بشجاعة باسلة وقلوب ثابتة وإيمان راسخ، فاندفعوا إلى الممالك البعيدة في مشارق الأرض ومغاربها وبأيديهم القرآن ويسودون ويدعون الناس إلى العمل به، هو السبب الأعظم الذي نهضوا وفتحوا وسادوا وبلغوا المبالغ كلها من المجد والرقي، حتى استطاعوا أن يسلوا عروش كسرى وقيصر في أقصر مدة من الزمان، وهم أرقى الأمم حضارة وقوة ونظاما وعددا وعدة. فما كان خوضهم لهذه المعارك التي هي غاية في اقتحام المهالك إلا من أجل إيمانهم بالقضاء والقدر على الوجه الصحيح، وأنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فالناس اليوم لما علم أعداء الإسلام أن هذا هو السبب الأساس عملوا على إخماد هذه العقيدة في نفوس المسلمين. ونرى أن أصل عقيدة القدر وأساسها وأولها ومنشأها من أين؟ ها ممن؟ ها ما الذي أول من تكلم بالقدر من؟ لا قبل، رجل نصراني يقال له سوسن، هذا هو أول من أظهر الإسلام ورأى أن هذه العقيدة هي سبب قوة المسلمين، فعمل على بث هذه العقيدة عقيدة القدرية في المسلمين، ثم أخذها غيلان وأخذها معبد وهؤلاء الخبثاء كلهم في التاريخ المنافقون من هذه الأمة. فلا تزال هذه العقائد تنخر في كيان الأمة حتى وصل بنا الأمر إلى ما نحن فيه من الوهن والضعف والخور والاستكانة والهلع. الناس يخافون من الكفار، هؤلاء جاءوا وسيأخذونا وسيفعلون بنا، ويعني هلع شديد وضعف شديد جدا في الإيمان عياذا بالله، وكأن الله سبحانه وتعالى ليس موجودا، وكأن الأمر من قبل ومن بعد بيد الأمريكان أو بيد الكفار، وأنه هذا من يعني أضعف ما وصلنا إليه مع الأسف الشديد في هذه الأيام، أو يعني من أخذ ما وصل المسلمون إليه هو أن يعتقد كثير منهم هذه العقيدة، وأن يعني الكفار قد تملكوا وقد سادوا وقد تمكنوا وأنهم يزيلون. حتى قال بعضهم وقد سمعته بأذني يقول: لو دخلت أمريكا العراق وتمكنت تمكنا تاما لاقتلعت الإسلام من القلوب. وهذا رجل داعي كبير جدا، يعني من دعاء دكتور في الشريعة، يقول هذه الكلمة. تخيل لما مسلم يقول هذه تقتلع أمريكا الإسلام من القلوب، يعني شيء لا يمكن أن يعني يتصور من عقيدة باطلة في نفوس كثير من أبناء المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمسلمون الأوائل هم يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر ويجاهدون في سبيل الله، لا يخشون إلا الله عز وجل، يسعون في حماية الدين وذب عنه، اتخذوا بأسباب النصر بأسباب التمكين بأسباب العزة بأسباب إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وخرجوا متوكلين على الله سبحانه وتعالى في ذلك. شعارهم في ذلك قوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كذلك يعني هذه العقيدة تطبع في النفوس الثبات عليها، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الإيمان لأنه بيد الله وأنه قد يسلب، فلذلك يحرص على أن يثبت ويخاف من أن يضل أو ينحرف. يقول ربنا لا تزغ قلوبنا، لأن القلوب بيد الله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ويسأل الله سبحانه وتعالى دائما الثبات، يا مقلب قلوب ثبت قلبي على دينك. كذلك تعطيه العزة وعدم اليأس والقنوط من رحمة الله تعالى، وتثمر الأخذ بالأسباب وعدم الاعتماد والتعلق بالأسباب، والتبرئ من الحول والقوة إلا إليه سبحانه وتعالى. ومن ثمارها كذلك التوبة، يخاف الانحراف والموت على هذا، فيستغفر ويتوب إلى الله وتصفى إنابته لله ويرجع إليه جل وعلا. لذلك قال الإمام الأجري: إذا عمل العبد بطاعة الله عز وجل فعلم أنها بتوفيق الله له فيشكره على ذلك، وإن عمل بمعصية ندم على ذلك وعلم أنها بمقدور جرى عليه فذم نفسه واستغفر الله عز وجل. كما أن هذه العقيدة تثمر سلامة القلب من أمراض الشك في الله وقضائه وقدره وحكمته وعلمه، والشرك والتعلق بغير الله عز وجل. بل من أهم الثمار التي تجتنى من هذه العقيدة هي التحرر من العبودية جميع المعبودات غير الله سبحانه وتعالى، والتخبط والفوضى العقدية التي نراها. فمعظم من يشرك إنما هو متعلق بالله بغير الله، متعلق إما بأموات وإما بأصحاب قبور وإما بأحجار وإما بأشجار، لكن الذي يعلم أن كل شيء بيد الله من خير وشر فإن ذلك يجعله يلجأ إلى الله وحده ولا يطلب إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك ترفع من القلوب أمراض كثيرة، أمراض الكبر كالكبر، تكبر على ماذا؟ هو شيء من عندك، شيء بيدك، بأي شيء تتكبر؟ أنت تملك شيء يا مسكين؟ لا تملك شيئا، إنما هذا من الله. والحسد، تحسد ليش؟ تحسده على ما أتاه الله وكتبه الله، وكتب الله عليك هذا منذ الأزل، فعلى أي شيء تحسده؟ والحقد والغش، كل شيء بقدر الله، الضلال والغل والأسرة والشح والبخل، لماذا تبخل؟ أمرك الله سبحانه وتعالى بالنفق والإنفاق، تنفق، هذا شيء مكتوب ومقدر للأرزاق، الأرزاق لا تنقص أبدا. والجشع وحب الدنيا والسلامة أيضا من تخلل الجزع والخور والعجز والجبن إلى القلوب، فإن الجنة طيبة لا يدخلها إلا من أتى الله بقلب سليم. كما أنها تثمر هذه العقيدة حسن الخلق مع الخلق، والجود والكرم والسخاء والبذل والعطاء وكثرة الإنفاق والإحسان والبر، وتوجد كذلك التواضع وخفض الجناح والعفو والصفح. فعن أنس رضي الله عنه أنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل. وكان بعض أهله إذا عاتبني على شيء يقول: دعوه، فلو قدر أو لو قضي لكان. هذا من الإيمان بالقضاء والقدر، لا يؤاخذه على شيء لعل الله سبحانه وتعالى هو الذي أراد هذا، بل هو يقين الله سبحانه وتعالى الذي أراد هذا، فلا حاجة للمعاتبة. ومن ثمارها كذلك الهداية والتوفيق والبركة وسعة الرزق، إن الله سبحانه وتعالى يبتلي عبده فيما أعطاه، كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن رضي بما قسم الله له بارك الله له فيه. ليس هذا فقط، ووسعه، ومن لم يرضى لم يبارك له فيه. كذلك لا يتمنى المرء منزلة فوق منزلته. يعني إذا أعطى إذا صل الحديث إن الله عز وجل يبتلي عبده فيما أعطاه، فيما أعطاه بكل معنى الكلمة، ليس فقط مال، أعطاه من نعمة البصر، من نعمة العافية، نعم كثيرة جدا، نعمة الدين. فمن رضي بما قسم الله سبحانه وتعالى له بارك له فيه ووسعه، ومن لم يرضى لم يبارك له فيه. فهذه العقيدة في الحقيقة مهمة جدا، فلا يزال المؤمن بالقضاء والقدر متنقلا في مقام بين مقامات العبودية وسائرا بين منازل السالكين حتى يلقى رب العالمين سبحانه وتعالى، وقد جزاه عن رضاه به وعنه أتم الجزاء، ورضي الله عنه وأرضاه فأدخله مع المرضي عنهم قائلا له: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، بسبب أنه رضي عن الله سبحانه وتعالى، والرضا عنه رضا عن عن خلقه وأمره، رضا عن شرعه وعما قدره الله سبحانه وتعالى، سواء كان من الشرع أو من الأقضية الكونية. نعم. وهناك سؤال ينتشر كثيرا: هل الإنسان مسير أم مخير؟ سمعت بهذا السؤال من قبل؟ هذا سؤال مبتدع من بدع أهل الكلام، ولا ينبغي أن تدرس هذه العقيدة على هذا النحو، وإنما تؤخذ هذه العقيدة من كتب أهل العلم وعلى طريقة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة على النحو الذي ذكرنا. فإن المتأمل لأحوال عامة الناس اليوم يجد أن أكثرهم يقع في مخالفات شتى، ولديهم مفاهيم دخيلة وبدع شنيعة وأخطاء شائعة في مسألة القضاء والقدر، وذلك راجع لأمور فيما أظن. الأمر الأول: انتشار العقائد الباطلة بين المسلمين وقلة العلماء السلفيين وكثرة أهل الباطل من الملاحدة والعلمانيين وأهل الكلام وأصحاب البدع وهيمنتهم على كثير من المؤسسات التعليمية، لذلك تجد لا يعرفون ما عقيدة القدر إلا هذا السؤال العقيم: إنسان مسير أو مخير؟ عليه أن يبحث الإنسان أو المسلم عن العقيدة من كتب عقائد المسلمين من الكتاب والسنة. فكثير من أبناء المسلمين يعزفون عن تعلم هذه العقيدة السلفية بصفة عامة، وتعلم عقيدة القدر بصفة خاصة بالطريقة الأثرية، طريقة الأثر والحديث، مما جعل بعض المثقفين من أبناء هذه الأمة يخاف من أن يقدم على تعلمها ويقبل على دراستها. حتى سمعت من بعض حامل الشهادات العليا من ذوي المراكز المرموقة يقول لي: أي شيء اسمه قضاء وقدر أبتعد عنه. ليش؟ أعوذ بالله. الواجب على المسلمين أن يتعلموا القضاء والقدر على ما كان عليه سلف هذه الأمة، لأن بعضهم وجد أن القضاء والقدر يدخل له إذا درسه يدخله في متاهات، لأنه يدرسه على طريقة خاطئة، طريقة المتكلمين، طريقة أهل الكلام، تدخله في حيرة. لكن إذا درسته على ما في نصوص الكتاب والسنة وجدته والحمد لله هين لين، مثل ما تكلمنا الآن عليه، أمر بسيط وسهل. في هذه علمها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن عباس في كلمتين: اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. علمها الصحابة في كلمتين. كذلك قال اعمل اعمل فكل ميسر او اعملوا فكل ميسر لما خلق له. مسألة هينة جدا. فالواجب على المسلمين يتعلموا عقيدة القضاء والقدر على ما كان عليه السلف وعلى طريقتهم حتى في العرض ومنهاجهم في التلقي، فيتعلمون النصوص الواردة في ذلك والقرآن العزيز والسنة المطهرة ولله الحمد طافحان بذكر هذه العقيدة وتقريرها. فيصح اعتقادهم بإذن الله، فلا يجوز الخوض في شيء من ذلك بالعقل وإخضاعه لقوانين العقل. ولذلك يشكل بعض على بعض الناس حديث إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا، فيظن الكثير أن معناه لا تتفهم ولا تدرس هذه العقيدة، وهذا فهم ثقيل لهذا النص، وقد ذكرنا أهمية هذه العقيدة فيما سبق. ويكفينا أن نعلم أنه أحد أن هذه العقيدة هي أحد أركان الإيمان، قد علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حتى الصغار منهم كما في وصية ابن عباس، وقد سأله أصحابه الكرام وتلقوها منه صلى الله عليه وسلم وعلموا بها وتعلموها من بعدهم، وهكذا لا يزال المسلمون يتناقلونها ويأخذونها خلفا عن سلف، فكان ما كان من خير وأثار مباركة وثمار عظيمة تنعم بها الأمة الإسلامية على ما بيناه من ثمار هذه العقيدة. فيسعنا ما وسعهم، فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فالعزوف عن تعلم عقيدة القضاء والقدر وترهيب الناس منها من المفاهيم الخاطئة والتي يجب أن تصحح، وكذلك من تلك الأخطاء الشائعة الاحتجاج بالقدر على المعائد، وإنما يحتج به في المصائب دون المعائد. يعني يفعل إنسان منكر وإذا قيل له لماذا قال أمر بقدر الله، مثل هذا ينبغي أن يصفى على وجهه ويقول هذا بقدر الله نفس الشيء. نعم، ينبغي مثل هذا أن يصفى على وجهه. فهذا من الأخطاء الشائعة. كذلك بعض الناس عياذا بالله يتخلى عن مساعدة المنكوبين من إخوانهم المسلمين بحجة أن ما حل بهم إنما هو بمشيئة الله، يقول خلاص هذا شيء مقدر عليهم. أيوة، ومقدر عليك أيضا قدرا شرعيا أن تذهب وأن تساعده. كذلك انتشار إخوان المادية، الناس يحسبون مسألة حساب يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين، هكذا أنا عندي كم مثلا 50 دينار، عندي كم ولد كل ولد فيه كم، إذا زدت عن هؤلاء الأولاد خلاص، إذا جاءني ولد آخر مصيبة، فأريد أن أخلص منه إما قبل وإما بعد، إما قبل الحمل أو بعد الحمل، قبل الحمل بالعزل بكذا بأي أدوية، أو إذا حصل حمل أسقطه عياذا بالله. ليش؟ لأن سيختل معي الميزانية والأموال عياذا بالله. وهذا تجد كثير جدا عند الكفار، والله الحمد هذا عند بعض المسلمين ممن تأثر بالكفار، ولكن ليس هذا عند المسلم المؤمن الحقيقي، وإن كانت هذه تسربت بعض الشيء إلى نفوس الناس. فإذا أراد أن يتزوج، إذا أراد أن ينجب، إذا أراد كذا أن يتزوج زوجة ثانية ثالثة، يخاف من أين، من وين أجيب لها؟ أنا عندي مبلغ كذا بالكاد، يلا أمشي حالي مع زوجتي هذه وقد لا يكفيني، فكيف إذا جبت الثانية مصير من وين أجيب؟ أعوذ بالله، هذا خلل في عقيدة القضاء والقدر. فيعتقد كثير من الناس هذه المادية عياذا بالله انتشار مادية وقلة التوكل على الله. واعتقد كثير من الناس في الأسباب أنها مؤثرة بذاتها، مثل الطب كذلك، يعتقد كثير من الناس أن الشافي هو الطبيب أو الدواء، يتعاطى حتى دواء محرما، فهو لا يرد عليه بقوله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين. كما أن السبب الذي يتخذه بعض الناس للحصول على الرزق قد يكون محرما ويعمل في الحرام، يعمل في كذا لأجل الرزق، هذا من قلة توكله على الله سبحانه وتعالى وحسن وقلة أو ضعف توكله حينما يتعاطى الأسباب المحرمة، يقول لا أجد عملا، هذا من سوء ظنك بالله. هذا من القدر. فإذا نهيت بعض هؤلاء عن المحرمات وعن السبب المحرم يسارعك بجواب بجوابه يقول كيف أعيش، من أين أرزق، فيرد عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأجملوا في الطلب واعلموا أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. كذلك ترك الأخذ بالأسباب، واحد يقول أنا متوكل على الله ويجلس ولا يتحرك ولا يسعى بحجة إيش؟ التوكل على الله والتسليم لقضائه وقدره كما يفعل بعض المتصوفة، وبعضهم كذلك اليوم الجماعات يخرج يقول بحجة أنه يخرج في سبيل الله للدعوة إلى الله ويترك أبناءه بلا زاد وبلا رزق وبلا شيء بستة أشهر أو أربعة أشهر أو سنة أو نحو ذلك، ويقول أنا متوكل على الله والله يرزقه. حتى قال لي بعضهم يعني مباشرة، يعني استاد عالي جدا منه مباشرة، ما أحد بلغني عنه، قلت له أنت، قال أنا خارج سنة في سبيل الله، قلت ما شاء الله، وتركت لأولادك الطعام والشراب والرزق وكل شيء الحمد لله موجود، قال لهم الله سبحانه وتعالى، قلت لهم طيب جيد لكن تركت. المهم سكت وأخذ يعني كأنه رجل يتورع وعنده أشياء، فأصريت عليه بالمحبة هكذا أخذ منه الكلام، فإذا به يقول لي يعني أنا إذا صليت لله سبحانه وتعالى وأنا في سبيل الله طلبت الله يا ربي يا ربي أنا في سبيل الله فأرزقهم المال، فيستيقظون ويجدون تحت الوسائد المال. أنا لا أكذبه في هذا، ولكن من أين جاءه المال؟ الشيطان الرجيم جاءه به، ها؟ لماذا؟ لأنه غير مأمور بهذا، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، ما فعل هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الجهل بدين الله. وكذلك بعض يترك الدعاء بحجة أن الله يعلم حاجته، فإيش الداعي للسؤال؟ الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأنه يعلم وأنه لو شاء لأعطاه بغير مسألة، وأنه لن يصيب العبد إلا ما كتب له، إذن ما أدعو عياذا بالله. أي نعم. ويستدل بحديث علمه بحالي يغني عن سؤالي، حديث موضوع إن إبراهيم لما ألقي في النار جاءه جبريل وقال أدعو الله، قال لا علمه بحالي يغني عن سؤالي فلا أحتاج السؤال ولا أدعو الله، هو قال حسبنا الله ونعم الوكيل ودعا الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح. كذلك قول بعضهم اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، هذا من الجهل، فأنت ترد أنت الآن إذا دعوت الله سبحانه وتعالى هذا من القضاء، هذا من القدر، فأنت ترد القضاء بالقضاء. وكذلك قول بعضهم شاءت الظروف وشاءت الأقدار وشاءت الطبيعة وشاءت، كأن هذه لها مشيئة، لا كل هذه ليست لها مشيئة، الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده المشيئة. وقول بعضهم ما شاء الله وشاء فلان، وقلة اليقين بأن العاقبة للتقوى والمتقين، استطلاع المستقبل عند الكهان والمنجمين، قراءة الفنجان والكف ونحو ذلك، كل هذا مما ينافي القضاء والقدر. التألي على الله، لما قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، قال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. كل هذا مما يخالف عقيدة القدر والاعتراض على الأقدار بألفاظ مختلفة، بعضهم عياذا بالله يحاكم ربه، ليش يا رب، لماذا تفعل بها كذا، أو يقول يعني يعطى فلان شيء إيش، يعطى الحلق للبلبزان، يقولون يعني أن الله سبحانه وتعالى يعطي بعض الناس ما يستحقون هذا عياذا بالله. وقول لو ويا ليت ما حصل، يعني لو كان كذا لكان كذا، لو تفتح عمل الشيطان. كذلك فعل ما يشعر بالاعتراض على الأقدار عند وقوع المصيبة كلطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك، الحسد، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، هذا من فضل الله وهذا بقدر الله الذي قدره له. وكذلك تمني الموت لضر أصابك، هذا أيضا من الأخطاء الشائعة في القدر، قتل النفس والانتحار، التسخط بالبنات شيء مقدر، لماذا تتسخط، لا يجوز. لما يسمع بوفاة أحد قال هل مات بسبب أم بقضاء وقدرا؟ نعم صحيح، سمعتم هذا ولا؟ كذلك أبقاك الله أو أطال الله أيامك أو عشت 1000 سنة أو عشت 100 سنة، فهذا كله إذا كان لهذا النحو دون يعني تقييد ودون دعاء فهذا من الأخطاء. ومن الكتب السلفية العظيمة في قضية القضاء والقدر كتاب القدر للفريابي، كتاب القدر للآجري، وهو ضمن كتاب الشريعة، كتاب القدر ضمن كتاب الإبانة بن بطة، شرح أصول الاعتقاد على السنة كذلك كتاب القدر منه، كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري، ومن كان عنده مشاكل في مسائل القدر فيجد شفاء هذه الأمراض والمشاكل في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم رحمه الله. هذه كتب خلق أفعال العباد وشفاء العليل والحكمة والتعليل في أفعال الله، هذه كتب في الرد على المخالفين لأهل السنة في هذه العقيدة. نعم وهناك كتب ألفت حديثا أيضا جيدة، منها كتاب الجامع الصحيح في القدر للعلامة الشيخ مقبل الوادعي، الجامع الصحيح في القدر. كتاب الإيمان بالقضاء والقدر محمد بن إبراهيم الحمد، كتاب الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا قرره الشيخ نباز، كتاب نافع. كتاب القضاء والقدر لعمر سليمان الأشقر، في القضاء والقدر للشيخ ابن عثيمين، في كتاب اسمه الإيمان بالقضاء والقدر وأثره على القلق النفسي، من الكتب التي عليها ملاحظات في القدر أخت اسمها طريفة بنت سعود الشويعي، في كتب عليها ملاحظات. أولا ممن أشاع وأذاع الكلام في القدر بالإنسان مسير ومخير على قيدة المعتزلة، وأشهر ذلك كثيرا في الأمة متولي الشعراوي، الشيخ متولي الشعراوي رحمه الله، فله طبعا طمات في هذا الباب. من الكتب التي عليها مؤاخذات وملاحظات الإيمان بالقضاء والقدر على طريقة أهل السنة للشيخ عبد الله بن زيد المحمود، ففيه تأويل لكتابة المقادير بالعلم السابق، وفيه الإشارة إلى مسألة خلق أفعال العباد، وكأنه يقول إن الإنسان خالق أفعال نفسه. وفيه كتاب اسمه القضاء والقدر والرد على من يحتج بالقدر عليه ملاحظة أيضا نسبة للبيهقي. على كل حال لا تشغل بالكم بالكتب التعبانة، لكن المهم نعم خلاص لا تشغل بالك. نقوم هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.